لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. أما بعد، كنا نتكلم عن ترجمة الإمام الغزالي، أي ما ورد في حياته وسلوكه في طلب العلم وسلوكه في طريقه إلى الله تعالى كمقدمة قبل شرح الإحياء. وقد توقفنا عند وقلنا أن نحن سنتكلم عن بعض المناهج العلمية في مسألة الجرح والتعديل بالنسبة للرجال كقواعد عامة يعني، وبعض القواعد الخاصة يعني مش هنتطرق كثيرا، لكن يعني كأسس يعني يعتمد فيها الإنسان يعتمد عليها الإنسان في حياته في فهم كلام العلماء. كنا نتكلم عن بعض الحكايات التي رويت عن الإمام الغزالي، وكنا نقرأ من كتاب الطبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي، ونلتقط منه بعض العبارات التي تدل على عظم شأن ذلك الإمام. قال: ويحكى هنا حكايات، منها أنه قصد الاجتماع بالشيخ نصر، اللي هو الإمام الغزالي قصد أن يجتمع بالشيخ نصر المقدسي من أئمة المذهب الكبار، وأنه لم يدخل دمشق إلا يوم وفاته، فصادف أنه دخل الجامعة وهو لابس زي الفقراء، يعني عليه هيئة ليست عليه هيئة العلماء، فاتفق جلوسه في الزاوية المشار إليها اللي هي زاوية الشيخ نصر اللي كان بيدرس فيها الشيخ نصر المقدسي. فبعد هنيهة أتى جماعة من طلبة العلم وشاكلوه، يعني أخذوا يتبادلوا معه الحديث في العلم، وشاكلوه في العلوم بعد أن تأملوه ونظروا إليه مليا، بعدما شافوه بصلوا كده وراقبوه شاكلوه في العلم، فوجدوه بحرا لا ينزف لا نهاية له. فقال لهم: ما فعل الشيخ نصر المقدسي؟ قالوا: توفي وهذا مجيئنا من مدفنه، وكان لما حضرته الوفاة سألناه: من يخلفك في حلقتك؟ مين اللي هيجلس في الحلقة يدلس بعدك؟ فقال: إذا فرغتم من دفني عودوا إلى الزاوية تجدوا شخصا أعجميا. الإمام الغزالي كان أعجمي يعني من بلاد العجم يعني، ووصفك لنا، أقروه مني السلام وهو خليفتي. وهذه الحكاية لم تثبت عندي، قلنا حتى القصص هذه القصص تثبت بالجرح والتعديل وبرواية الثقات، أو يكون فيها اختلاف في الثبوت فتكون ضعيفة، فهي عند الشيخ السبكي ضعيفة. هذه الحكاية لم تثبت عندي. ووفاة الشيخ نصر كانت سنة 90 و400، وإن صحت أي القصة فلعل ذلك عند عوده إلى دمشق من القدس، يعني في احتمال لصحتها أيضا، وإلا فقد كان اجتماع به ممكنا لما دخل دمشق سنة 89 قبل وفاة الشيخ نصر بسنة. ممكن يكون برضو، أنا بقول ممكن يكون دخل سنة 89 وما قابلش الشيخ، وما جه سنة 90 المدينة جاه مرة أخرى إلى دمشق، دخل وكان الشيخ بالفعل إيه حالة الوفاة بتاعته دي، وكما قص هو كما ورد عن ذلك كما روت القصة يعني. وصرح شيخنا الذهبي بأن الغزالية جالس نصرا، أيضا ممكن يكون جالس ولا يمنع ذلك بأنه لم يعلمه طلبة نصر، فأتى سيدنا نصر المقدسي هذا لم يعلموه، وبعد ذلك لما جاء الغزالي ما كانوش حضروا ما دار بينهما من جلوس مع نصر، فمحتمل أيضا. قلت: والذي أوصى نصر المقدسي به أن يخلفه بعده هو نصر الله المصيصي تلميذه. طيب، ومنها أي قصة أخرى أنه لما دخلها على زي الفقراء، أي دخل دمشق على زي الفقراء، جلس على باب الخنقاة السميصاتية إلى أن أذن له فقير مجهول لا يعرف، وابتدأ بكنس الميضات التي للخنقاة، وخدمتها. واتفق أن جلس يوما في صحن الجامع الأموي وجماعة من المفتين يتمشون في الصحن، وإذا بقروي أتاهم مستفتيا ولم يرد عليه جوابا، والغزالي يتأمل، فلما رأى الغزالي أنه لا أحد عنده جوابه ويعز عليه عدم إرشاده دعاه وأجابه، فأخذ القروي يهزأ به ويقول: إن كبار المفتين ما أجابوني، وهذا فقير عامي كيف يجيبني؟ وأولئك المفتون ينظرونه. فلما فرغ من كلامه دعوا القروي وسألوه: ما الذي حدثك به هذا العامي؟ فشرح لهم الحال، فجاءوا إليه وتعرفوا به واحتاطوا به، وسألوه أن يعقد لهم مجلسا، فوعدهم إلى ثاني يوم، وسافر من ليلته رضي الله تعالى عنه. تاني القصة دي بقى بالتفصيل. ومنها أنه لما دخلها أي دمشق على زي الفقراء ليس على زي العلماء كما قلنا، جلس على باب الخنقاة السميصاطية. الخنقاة مكان يتخذه السالكين والفقراء إلى الله تعالى للتعبد، مكان يدخل فيه كده لا يرى إنسانا، تجدها يعني شيء أمام حائط كده وداخل المكان وخلفه ستار لا أحد يطلع عليه، وهو يستمر لا يرى من البشر شيء أحدا، ذلك يعني يولد عند الإنسان نوع من الصفاء النفسي، كما ذكرنا المرة السابقة، شرحنا هذا المرة السابقة، أن إيه رؤية أصحاب المعاصي تكسب القلب ظلمة، فهو يمتنع عن رؤية الناس والمعاملة معهم كتربية للنفس ابتداء في بداية الطريق والسلوك، طبعا إلى أن تتهذب نفسه فيحسن معاملة الناس على الأقل، ألا يسيء إليهم وألا يعني يمتنع عن الغيبة والنميمة، يتدرب على مثل ذلك بالخلوة، والخلوة كما كان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، فذلك وارد، وكما ورد في الشرع أيضا الاعتكاف عند السادة الحنابلة، الاعتكاف أنك تكون في مكان لوحدك كده برضو يفعله ستائر، وأنك أنت تعتكف بمفردك، لا تحضر درس وعلم ولا أي شيء، بينك كده خلوة في الذكر وأي قراءة القرآن. فهذه الخنقاء أماكن خصصت للعباد، وتكون في بعض الأحيان تابعة للمساجد. فجلس على باب الخنقاة السميصاطية إلى أن أذن له فقير مجهول لا يعرف، كان عشان يدخل المكان لازم يستأذن، فأذن له أحد الفقراء أي السالكين إلى الله تعالى وقال له ادخل، وابتدأ بكنس الميضات التي للخنقاة وخدمتها، ابتدأ إيه ينظف المياض، ميضاء مكان قضاء الحاجة ومكان الوضوء، ده الإمام الغزالي أول الأمر برضه. واتفق أن جلس يوما في صحن الجامع الأموي وجماعة من المفتين يتمشون في الصحن، الصحن هو المنطقة التي ليس لها سقف هذه بخارج المسجد، وجماعة من المفتين يتمشون في الصحن، وإذا بقروي رجل من القرى أتاهم مستفتيا ولم يردوا عليه جوابا، ما أجابوهوش بأي جواب، ما حدش وجد عنده جواب من المفتين، والغزلي يتأمل، نظر إليهم ينظر مراقبة هذه الحالة التي حدثت، فلما رأى الغزالي أنه لا أحد عنده جوابه ويعز عليه أي على الغزالي عدم إرشاده بأنه عالم، دعاه وأجابه، دعاه وأجابه بالإجابة الحق التي اعتقدها كإمام مجتهد مجتهد مطلق، فأخذ القروي يهزأ به ويقول: إن كبار المفتين ما أجابوني، وهذا يقول على الغزالي: وهذا فقير عامي كيف يجيبني؟ وأولئك المفتون ينظرونه، المفتين شايفين الحالة دي. فلما فرغ من كلامه أي القروي من كلامه معه أي مع الغزالي، دعوا القروي أي المفتين، المفتون دعوا القروي وسألوه: ما الذي حدثك به هذا العامي؟ فشرح لهم الحال، قال لهم ده قال لي كذا وكذا وكذا على الفتوى اللي انتم عرفتوش تجاوبوا عليها. فجاءوا إليه، عرفوا بقى أنه عالم، وتعرفوا به واحتاطوا به يعني استداروا حوله كأنه عالم، وسألوه أن يعقد لهم مجلسا أي في التعليم، فوعدهم إلى ثاني يوم، وسافر من ليلته رضي الله عنه، عشان ما يحسش بغرور النفس، ده أنا طلعت عالم قدامهم وهم كانوا يفتكروني، ولو حتى اعتقدوا فيها جاهل فأنا إيه كده بريء، لكن ان بقى ينشا عندي نوع من الكبر والعجب بالنفس باني عالم وهم يجوا يتلقوا عليا، فاراد ان ينجو بنفسه وبنقاء صدره فسافر من ليلته رضي الله تعالى عنه. ومنها اي القصه الثالثه انه صادف دخوله يوم المدرسه الامينيه فوجد المدرس يقول قال الغزالي، وهو يدرس من كلامه، فخشي الغزالي على نفسه العجبة ففرق دمشق وأخذ يجول في البلاد، فدخل منها إلى مصر وتوجه منها إلى الأسكندرية فأقام بها مدة. طيب القصة الثالثة أنه صادف دخوله يوما المدرسة الأمينية أي في دمشق، فوجد المدرس يقول وجد الإمام الغزالي المدرس يقول قال الغزالي، وهو يدرس من كلام، وجد المدرس بيدرس كلام ومش عارف من الغزالي اللي داخل عليه، فخشي الغزالي على نفسه العجبة ففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد، فدخل منها إلى مصر وتوجه منها إلى الأسكندرية فأقام بها مدة. وقيل أنه عزم على المضي إلى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لما بلغه من عدله فبلغه موته، فانصرف عن الذهاب إلى بلاد المغرب. واستمر يجول في البلدان ويزور المشاهد ويطوف على الترب والمساجد ويأوي القفار ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار ويكلفها مشاق العبادات بأنواع القرب والطاعات إلى أن صار قطب الوجود والبركة العامة بكل موجود، والطريق الموصلة إلى رضا الرحمن والسبيل المنصوبة إلى مركز الإيمان. تاني العبارة دي. ثم رجع إلى بغداد وعقد بها المجلس. واستمر يجول في البلدان ويزور المشاهد ويطوف على الترب والمساجد، يعني يزور الموتى ويجلس بالأماكن التي لا يوجد فيها نوع من البشر. ده نوع من السلوك في التربية في الأول، إن هو أثناء السلوك بيحاول يختالي دايما بنية عجيبة شوي، يعني حديث شعفا مع الرجل يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يسلك بها شعف الجبال، خلاص فرارا من الفتن. في شرح الحديث يقول لك مش فرارا من الفتن ان هو يعني لصالح والناس بيفتنوه، لا، يمنع شره عن الناس. هنا ان هو بيمنع شره عن الناس، ان هنا الفرار من الفتن انه حتى اذا لقي الناس فقد يلقون من شره شيئا فهو يأثم بذلك الشر، فهو بيفر من الفتن ليمنع شره عن الناس. دي نيته هو طبعا، وكان هو ممكن يكون اصلح من الناس دول خلاص، لكن هو نيته ان هو يمنع شره من الناس. فكان الامام الغزالي في الاول يبتدئ بطريق سلوك الخلوه ويطوف على الترب والمساجد ويأوي القفار، يعني يلجأ إلى الصحراء وإلى الاختلاء عن الناس. وقلنا أن في قدوة في ذلك بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حبب إليه الاختلاء بغار حراء عليه الصلاة والسلام، وأيضا في دليل على ذلك أيضا قلنا الاعتكاف. ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار ويكلفها مشاق العبادات حسب استطاعته طبعا، بس يعني يشق عليها. طريق التصوف ليس فيه لين، ما فيهوش اخذ بالرخص، الا بقى ما تيجي الرخصه خلاص تعينت ولا الا هتهلك، لكن هو طريق السلوك دايما بيكون في نوع من الشدائد والعزائم، ولذلك قد يصعب القراءه فيه بسهوله والتدرب عليه بسهوله. ويكلفها مشاق العبادات بانواع القرب والطاعات إلى أن صار قطب الوجود والبركة العامة بكل موجود. قطب الوجود ده هو شخص خلاص يوجد في كل عصر، إما يكون ظاهر وإما يكون خفي، وقد وردت أحاديث تدل على وجوده كما ذكرنا قبل ذلك في 2006 إن في قرأنا بحث كامل اللي هو رسالة كاملة اللي هو بتاعت الإمام السيوطي القول الدال على صحة حديث الأخطاب والنجباء والأوتاد والأبدال، إن جمعنا الطرق وجمع الإمام السيوطي تلك الطرق، وإن في أخطاب ونجباء وأبدال، وفي قطب الوجود، هذا القطب اللي هو أعلى واحد، أعلم واحد بالله تعالى، واللي هو ممكن يكون المجدد أيضا، مجدد كما بعث الله تعالى كما سنقرأ الآن يعني. المهم القطب ده إن في بيبقى فيه نجباء، ودول تقريبا 300 وكسر 313 تقريبا على عدد أهل بدر أو عدد الرسل، ودول بيبقوا موجودين في الأرض، يصطفي المولى عز منهم 40 اللي هم الأبدال خلاص، وثم أبدال لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل من الطبقة التي دونه أي من النجباء. وبعدين الأبدال في الأخطاب الأربعة، وبعدين في قطب الوجود اللي هو أعلمهم، ده قطب الوجود ده هو أعلم الخلق في ذلك العصر بالله تعالى وبحال الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهو أيضا ملتزم بالشرع ظاهرا وباطنا، فده معنى قطب الوجود، بس اللي هو الوارث المحمدي الذي يكون أقرب الناس حالا في ذلك العصر لحال النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على تسميته قطب الوجود، لذلك مش هنا الكلام خاص بالإمام الغزالي فقط، لا يعني هذا الغزالي في عصره كما ذكر العلماء أنه حتى صار قطب الوجود. تجد الشيخ البجيرمي في حاشيته على منهاج الطالبين على الإقناع، البجيرمي على الخطيب، يقول في ترجمة الإمام الشافعي حتى صار قطب الوجود، أيضا الإمام الشافعي كان في عصره قطب الوجود، أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرب حالا إلى الله تعالى، أعلم أهل الأرض وأقربهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسمى قطب الوجود هكذا. والبركة العامة بكل والبركة العامة بكل موجود، والطريق الموصلة إلى رضا الرحمن، أصبح وصل إلى درجة من الكمال لا يعلمها إلا من أوتي العلم الغزير كما سيأتي بعد ذلك. والسبيل المنصوبة إلى مركز الإيمان، ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجالس الوعظ، وتكلم على لسان أهل الحقيقة، وحدث بكتاب الإحياء، فآخر كتاب كتبه الإحياء. لكن لما ننظر في تاريخ أما ننظر فيما كتبه الإمام بالنسبة لخريطة الكتب التي كتبها والعلم الذي بني عليه، هنرى عجائب. يبقى آخر ما كتبوا الإحياء يعني كان فيه خلاصة فكره، خلاصة الفكر مما ذكر، يعني أنه هو كان أصول الفقه بني على كتابين، على أربعة كتب، اثنين للمعتزلة واثنين من أهل السنة، الاثنين من أهل السنة المستصفى الغزالي والبرهان للجويني، والمعتمد للمعتزلة، المعتمد لأبو الحسين البصري، لأبو البصري والعمد، العمد لأحد المعتزلة للقاضي عبد الجبار. فالعمد والمعتمد ده من كتب أصول الفقه الأساسية التي بني عليها علم الأصول فيما بعد، منهم إيه؟ من الأربعة كتب دول المستصفى الغزالي، يعني أصل في بناء العلوم، كتاب الوجيز في فقه الشافعية أصل، وأصل أخذ منه حتى إلى أن وصل أنه عملوا له قاموس لوحده، المصباح المنير، فشرح أولا هو كتب في الفقه أربع كتب، يعني هذه كتب المعتمدة أصبحت أصولا لكتب العلوم، فما بالك بقى بما كتبه في آخر حياته خلاصة فكره رضي الله تعالى عنه. ففي الفقه الإمام الغزالي ألف أربع كتب، الوجيز والوسيط والخلاصة والبسيط، والوجيز شرحه الرافعي شيخ النووي في فتح العزيز شرح الوجيز، ثم بعد ذلك اختصر في روضة الطالبين، ثم اختصر في الروض بعد ذلك، وأتى الإمام الفيومي وعمل لفتح العزيز شرح الوجيز، ده شرح غريب للألفاظ دي بتاع المكتوبة في الموجودة في كتاب الوجيز فتح العزيز فقط اللي هو كلام الغزالي، شرح عمل مصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير. فالمصباح المنير القاموس الذي نستخدمه الآن ده هو شرح لكتاب واحد فقط، وهو أصبح كتابا في إيه؟ حل غريب الألفاظ الغريبة في اللغة. قال ابن النجار وهو من أئمة كتب التاريخ: ولم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث، لم أرى له إلا حديثا واحدا سيأتي ذكره في الكتاب، يعني تاريخه أي تاريخ ابن النجار، إن الإمام الغزالي هاي له سلسلة حديثية يروي بها حديثا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يكن له إلا إسناد واحد لحديث واحد بس، ولم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث، يقول ابن النجار ولم أرى له إلا حديثا واحدا سيأتي ذكره في هذا الكتاب، أي في تاريخ ابن النجار من كتب الرجال، قلت ولم أره ذكر هذا الحديث بعد ذلك. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بحديث من حديثه سنذكره، إنه له إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن عساكر أنه سمع، أي الغزالي سمع صحيح البخاري من أبي سهل محمد بن عبيد الله الحفصي، وذكر عبد الغافر له مسموعات أي من الروايات سنذكرها في كلام عبد الغافر. ثم عاد الغزالي إلى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة، وكل قلبه معلق بما فتح عليه من الطريق. لما حصل عنده التخلي والمجاهدة حصل عنده نوع من الفتح، غير مراقب للخلق، وهذا الفتح استمر في قلبه يريد أن يستحضره ويستبقي بصفة دائمة، فكان منشغلا بتدريس العلوم الشرعية وقلبه معلم بعلوم الطريق والسلوك إلى الله تعالى، وكل قلبه معلق بما فتح عليه من الطريق. ثم رجع إلى مدينة طوس واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخنقاة للصوفية، خنقاة مكان للتعبد للصوفية ومدرسة للفقهاء، ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب والتدريس لطلبة العلم وإدامة الصلاة والصيام وسائر العبادات، إلى أن انتقل إلى الله تعالى، إلى رحمة الله تعالى ورضوانه طيب الثناء، أعلى منزلة من نجم السماء، لا يكرهه إلا حاسد أو زنديق، ولا يسومه بسوء إلا حائد عن سواء الطريق، ينشدهم لسان حاله، وإن تكنفني من شرهم غاسق فالبدر أحسن إشراقا من الظلم، وإن رأوا بخس فضلي حق قيمته فالدر در وإن لم يشر بالقيم. يقول لسان حال الإمام الغزالي في وفاته، يقول إيه؟ وإن تكنفني من شرهم غسق، يعني لو كان من شر الذين يحسدونني تكنفني منهم ظلمة، فالبدر لو حاله أحسن إشراقا من الظلم، ده وصفه من بعده، مش هو اللي قال كده عن نفسه، ينشدهم لسان حاله، أي كأنه يمتثل لسان حال الإمام الغزالي بهذه الأبيات، فالبدر أي القمر المستدير الكامل أحسن إشراقا من الظلم، هو يكون أشرق ومشرق في وسط الظلمة، وإن رأوا بخس فضلي حق قيمتي، لو رأوا إننا فضلي قليل وبخيس وبخسوه عن حق قيمته، فالدر در، يعني الجواهر جواهر، وإن لم يشرى بالقيم، وإن لم يشرى يشترى بالشيء القيم. وكانت وفاته قدس الله روحه بطوس يوم الاثنين 14 جماد الآخرة سنة 55، عاش 550 سنة، ولد سنة 450 وتوفي سنة 550، ومشهده بها يزار، وقبره بمقبرة الطبراني.